والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيسرنا أن نلتقي في هذه الليلة الثامن من شهر رجب لعام 39 و400 ألف هجريا الموافق 25 من مارس لعام 2018 لفضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى عبر الهاتف بمحاضرة بعنوان الاستقامة على طاعة الله بمسجد أهل الحديث في مدينة سبها الليبية حرسها الله. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يقول.
الحمد لله العلي العظيم، الحمد لله العلي العظيم القادر، وهو الأول والآخر والباطن والظاهر، عالم الغيب والشهادة، المطلع على السرائر والضمائر، خلق فقدر، ودبر فيسر، فكل عبد إلى ما قدره عليه وقضاه صائر. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الأمين الصادق والقانت الخاشع والراكع الساجد الهادي إلى شريعة الله ورضوانه ومغفرته، وعلى آله وأصحابه الكرام الأماجد ومن على سبيله وسبيلهم إلى الله السائر. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أكرمكم الله بالاستمساك بشرعه إلى الممات. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا موصلا صاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله، وما يتبع ذلك من أعمال القلوب، والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا، ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه إلى الممات. وهو نظير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وإرادة الخير وكراهة الشر وأعمال الجوارح من صلاة وصيام وحج وغيرها، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه والاستمرار إلى الممات. فاتقوا الله تعالى ربكم حق التقوى، واجعلوا تقواه نصب أعينكم في السر والعلن وحال إقامتكم وفي أسفاركم، واجعلوا تقواه نصب أعينكم في السر والعلن وحال إقامتكم وفي أسفاركم، فإن تقوى الله أكرم ما أسررتم وأجمل ما أظهرتم وأفضل ما ادخرتم. فقد قال ربكم عز وجل آمرا لكم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واعلموا أن تقواه سبحانه إنما تكون بالمسارعة إلى مغفرته ورضوانه بفعل الحسنات المنجيات وترك الخطيئات المهلكات قبل انصرام العمر وفوات أوقاته وساعاته، فإن هذه الليالي والأيام تحسب من أجالكم وهي خزائن لأعمالكم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فأودعوا فيها من الأعمال الصالحة ما يسركم بعد الموت وعند الحساب والجزاء، يوم يقال للمحسن والمحسنين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، واحذروا أشد الحذر أن تودعوا فيها من الأعمال ما يسوءكم ويحزنكم ويخزكم يوم يقول المفلط والمضيع متحسرا متألما ربي ارجعون ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ولكن هيهات هيهات، قد فات أوان الأعمال وانقضى زمن الطاعات وولى وقت المراجعة وحل وقت الحساب والجزاء، فإما إلى جنة وسعادة وإما إلى نار وشقاء. أيها الإخوة الفضلاء، احذروا الوقوع في الشرك بالله عز وجل، فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به ولا يغفره الله لمن مات عليه ولم يتب منه، وحابطة بسببه جميع طاعات صاحبه فلا تنفعه عند الله يوم القيامة، ومحرم عليه دخول الجنة وهو مخلد في نار جهنم. ألا وإن من الكفر والشرك بالله صرف بعض العبادات لغير الله تعالى، لا سيما عبادة الدعاء، ولا ريب عند الجميع أن صرف أي عبادة لغير الله كفر وشرك مخرج عن ملة الإسلام. وإننا نرى بعض الناس أصلحهم الله وردهم إلى دينه ردا جميلا، يتوجهون بعبادة الدعاء ويصرفونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسمع فيقول أحدهم داعيا: فلج عنا يا رسول الله، يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك. وآخر يصرفها للبدوي فتسمعه وهو يدعوه ويقول: مدد يا بدوي، يعني أمدنا بالعون والنصرة وما نحتاج إليه. وثالث يدعو الجيلاني فيقول: أغثنا يا جيلاني. ورابع يدعو المرغني فيقول: ادفع عنا يا مرغني. وخامس يدعو الحسين فيقول: اكشف ما بنا يا حسين، أجرنا من النار يا حسين. وسادس يدعو الرفاعي فيقول: شيئا لله يا رفاعي. وهذا يدعو فلان وتلك تدعو فلانة، يفعلون هذا الكفر والشرك الشنيع الغليظ، مع أن الله تعالى قد زجرهم ونهاهم عن ذلك بأوضح عبارة وأبينها في القرآن، وهم يقرؤونها باستمرار، حيث قال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تدعوا معه أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل يا محمد قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فدلت هذه الآية على أن من دعا غير الله فقد أشرك به سبحانه ووقع في الشرك الأكبر. فنهانا سبحانه في هذه الآية أن ندعو معه أي أحد حتى ولو عظم وجل بين الخلق، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، ثم حكم بأن دعاءه معه شرك وكفر. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مآل من فعل ذلك فدعا مع الله غيره ومقره هو النار وبئس المصير. فقال صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري عنه في صحيحه: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أيها الإخوة الفضلاء، احذروا الوقوع في الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بالكعبة، أو بالأولياء والصالحين، أو بالآباء والأمهات، أو بالشرف، أو بالأمانة، أو بالذمة، أو بغير ذلك، فإن الحلف بغير الله تعالى من الذنوب العظيمة والسيئات الخطيرة والآثام البشعة الشنيعة والأوزار الثقيلة. وقد تعددت الأحاديث النبوية في النهي عن الحلف بغير الله، وتنوعت في بيان تحريمه وقبحه، بل قد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه شرك. فصح أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. أيها الإخوة الفضلاء، احذروا إحداث البدع في الدين أو فعلها أو دعوة الناس، احذروا إحداث البدع في الدين أو فعلها أو دعوة الناس إلى فعلها أو نشرها في مجتمعاتهم أو نشرها في مجتمعاتهم، فإن البدعة من المحرمات الشديدة والمنكرات الشنيعة والسيئات الخطيرة. يدل على ذلك كثرة الأحاديث الواردة، كثرة الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها في مجامع الناس حين يخطبهم ويصفها بأنها شر وضلالة. فصح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب كان يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ونهى وزجر صلى الله عليه وسلم وحذر أمته في وصيته الوداعية المشهورة من البدع، حيث صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبين لأمته وبين صلى الله عليه وسلم لأمته أن البدع المحدثة ترد على صاحبها ولا تقبل منه عند الله، حيث صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ألا وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. والبدعة هي كل ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم واكتمال الشرع بوفاته من الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال التي يتقرب إلى الله بها ويبتغى الأجر والثواب من فعلها. ومن أمثلة البدع التمسح والاستلام بالأيدي لقبور الصالحين أو قببها أو رخامها أو سياجاتها أو أعمدتها أو ستورها أو مقام إبراهيم أو جدران وستور الكعبة أو أبدان وثياب من يظن فيه الصلاح طلبا للبركة. ومن أمثلة البدع أيضا قراءة سورة الفاتحة بعد صلاة الفريضة أو بعد دفن الميت على روحه أو عند خطبة المرأة أو عند عقد النكاح عليها أو عند أي أمر مهم. ومن أمثلة البدع أيضا المآتم التي تقام حين يموت الميت، فتراهم يجتمعون له في بيت أو خيام أو ساحات، ويأتون بمقرئ أو مقرئين ليقرأوا القرآن على روحه، أو يحضرون مصاحف فيقرأ الناس منها على روح الميت، ويصنعون فيها الأطعمة، ويقيمون الولائم والموائد للحاضرين. وكلما جاءت طائفة لهذه المآتم جددوا الفاتحة لروح الميت. ومن أمثلة البدع أيضا الذكر الجماعي بصوت واحد مرتفع يوافق فيه الناس بعضهم بعضا في المساجد أو في الزوايا والخلوات أو في المآتم والموالد والاحتفالات أو في الطواف والسعي وصعيد عرفة ومشعر مزدلفة أو بعد السلام من صلاة الفريضة أو في الأعياد أو عند زيارة القبور وتشيع الجنائز. ومن أمثلة البدع أيضا الاحتفالات والموالد التي يقيمها البعض، كالاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج أو المولد النبوي أو الهجرة النبوية أو موالد الأولياء، ناهيك عن الموالد الأسبوعية والشهرية في المساجد والحضرات والزوايا والخلوات وجميع هذه البدع المحدثة وجميع هذه البدع المحدثة في الدين، لو فتشت عنها في القرآن فلن تجدها، ولو فتشت عنها في السنة النبوية فلن تجدها، فلم يقمها ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا أحد من أهل القرون الثلاثة الأولى التي هي خير القرون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولو فتشت عنها في كتب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وتلامذتهم رحمهم الله فلن تجد لها ذكرا، ولن تجدهم فعلوها ولا دعوا الناس إليها. أيها الإخوة الفضلاء، احذروا مشاهدة المحرمات والفواحش والقبائح والرذائل عبر الفضائيات واليوتيوب ومواقع الإنترنت والمسارح والسينمات والطرقات وبرامج التواصل المعلومات، وتجنبوا الغش والخداع والتدليس والتغرير في البيع والشراء، ولا تتشبهوا بأهل الكفر في عاداتهم وألبستهم وقص شعورهم، وابتعدوا عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والظلم والعدوان والبغي والفجور، واتركوا أذية الناس في أبدانهم وأموالهم وأعراضهم وبيوتهم وطرقاتهم ومراكبهم، واعلموا أن الذنوب من شركيات وبدع ومعاصي شر وضرر محقق عليكم في الدنيا وفي قبوركم وفي الدار الآخرة، وإنها والله لتؤثر في أمن البلاد، وتؤثر في رخائها واقتصادها، وتؤثر في قلوب أهلها، وتؤثر في وحدتهم وأتلافهم. وإنما يصيب الناس من المصائب العامة أو الخاصة الفردية أو الجماعية فإنه بما كسبت أيديهم، هم سببه وهم أهله، هم سببه حيث فعلوا ما يوجبه من الشركيات والبدع والمعاصي، وهم أهله حيث كانوا مستحقين له. وقد قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله جل وعلا قد فرض عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة، فاحذروا أن تتركوها أو تدعوا فريضة منها أو تؤخرها عن وقتها أو تتخلفوا عن أدائها في جماعة، فإنها ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين وأول أعمالكم محاسبة يوم القيامة، إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإنه لا دين ولا حظ في الإسلام لمن تركها. فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من لم يصلي فلا دين له. وهي الفارقة بين الكفر والإيمان، وبها يعرف أهل الإسلام من أهل الكفر، إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصح عن عبد الله بن شقيق رحمه الله أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: ولا يختلف العلماء أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. وإياكم وتأخير الصلاة المفروضة عمدا وتهاونا وتكاسلا حتى يخرج وقتها، ولو كانت صلاة واحدة. فقد توعد ربكم من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد شديد، فقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا وعيد لمن؟ إنه وعيد للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد فسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السهو عن الصلاة في الآية بأنه تأخير الصلاة عن وقتها، حيث ثبت عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: يا أبتاه، أرأيت قول الله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ فقال سعد رضي الله عنه: ليس ذلك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. وقال تعالى متوعدا بالعذاب في غي، وهو واد من أودية جهنم العظيمة، لمن أضاع الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وقد نقل عن جمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن إضاعتهم الصلاة إنما كانت بتأخيرهم إياها عن مواقيتها. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: فسوف يلقون غيا، قال: واد في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. أيها الإخوة الفضلاء، إن أعظم نعمة حصلت لكم وأفضل شرف حستموه وأكبر منة وفقتم لها وأجل مكسب فزتم به وربحتموه أن هداكم ربكم لاعتناق دينه الإسلام وأكرمكم فكنتم من أهل الإيمان وجملكم فعملتم بشريعته إلى انقضاء الآجال. وقد قال عز وجل ممتنا بهذه النعمة الجليلة وهذه الرحمة السابغة: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيوتات الناس مبشرا: أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن هدي للإسلام. فاستمروا على الاعتصام والاستمساك بدين الله الإسلام وأحكامه والتقرب به في جميع الأوقات بأنواع العبادات إلى ربكم المتفضل عليكم به حتى يتوفاكم، فقد أكرمكم بذلك، يريد رحمتكم وإكرامكم وأن تسعدوا دنيا وأخرى. فقال جل وعلا آمرا: يا أيها الآمرا وزاجرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قد رحمتم بالإسلام أكبر رحمة، وأكرمتم بالإيمان أعظم إكرام، فنقلتم به من نجاسة الكفر والشرك وقذارته إلى طهارة التوحيد وجماله، ومن تعاسة وشقاء وضنك الدنيا إلى سعادة الدنيا والآخرة، ومن عذاب النار ونكالها وبؤسها إلى نعيم الجنة وطيبها وسؤددها. وقد قال عز من قائل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فاحذروا أشد الحذر أن تنقضوا إسلامكم بشيء من الشرك وتبطلوا إيمانكم بالكفر، ومن يفعل ذلك سيناله غضب شديد من ربه ولعنة، وتحبط جميع أعماله وتفسد ولا يغفر له ولن يرحم، ومحرمة عليه الجنة وهو من أهل النار الخالدين في عذابها أبدا. ألا وإن من نواقض الإسلام ومبطلات الإيمان اللاتي يخرجنا العبد من الإسلام إلى الكفر بدلالة نصوص الشريعة واتفاق العلماء من غير خلاف بينهم، الشرك بالله في عبادته بصرف العبادة أو شيء منها لغير الله كصرفها لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح أو غيرهم، حتى ولو كانت عبادة واحدة كالدعاء. ومن نواقض الإسلام ومبطلات الإيمان اعتقاد أن الأنبياء والرسل أو الأولياء والصالحين يعلمون الغيب أو يتصرفون في الكون بتدبير أموره والقيام على مصالح أهله، إذ هذا خاص بالله جل وعلا وحده. ومن نواقض الإسلام ومبطلات الإيمان سب الله جل وعلا أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب أحد من الأنبياء والرسل أو سب دين الله وشرعه. ومن نواقض الإسلام ومبطلات الإيمان الاستهزاء بشيء من دين الله تعالى أو ثوابه أو عقابه الوارد في نصوص القرآن والسنة. ومن نواقض الإسلام ومبطلات الإيمان عدم تكفير الكفار الأصليين كاليهود والنصارى والبوذيين والهندوس والهنادكة وأضرابهم، أو الشك في كفرهم أو تصحيح ما هم عليه من دين وملة. ومن نواقض الإسلام ومبطلات الإيمان اعتقاد أن الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا أو فسقوا جميعا إلا نفرا قليلا منهم. ومن نواقض الإسلام ومبطلات الإيمان اعتقاد أن حكم غير الله كالحكم بالقوانين الوضعية أو الأعداء أو العادات والأعراف القبلية أفضل من حكم الله ورسوله أو مثله ومساو له، أو أنه يجوز الحكم بغير شريعة الإسلام، أو أن الحكم بشريعة الإسلام لا يناسب ولا يصلح لهذا العصر، أو أن الشريعة هضمت حقوق المرأة أو ظلمتها، أو أن الحكم بالشريعة سبب التخلف، أو أن الحكم بالشريعة هو سبب قد سبب التخلف للمسلمين. وأما إذا حكم الحاكم بغير شريعة الله جل وعلا وهو يعلم أنه لا يجوز له ذلك وأن الواجب عليه أن يحكم بالإسلام، فإن فعله هذا كفر أصغر وليس بكفر أكبر. هذا قول عامة أهل العلم. ومن نواقض الإسلام ومبطلات الإيمان القول بأنه يجوز للمسلم أن ينتقل إلى اليهودية أو النصرانية أو ما شاء من ملل، وأن له الحرية في تغيير دينه الإسلام، كيف وقد قال الله ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وصح عن النبي وثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه. ومن نواقض الإسلام ومبطلات الإيمان استحلال ما حرم الله كاستحلال شرب الخمر أو استحلال التعامل بالربا أو استحلال الرشوة أو استحلال قتل النفوس المعصومة أو استحلال غير ذلك من المحرمات التي حرمها الله جل وعلا وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن نواقض الإسلام ومبطلات الإيمان إنكار حد رجم الزاني المحصن، أو إنكار قطع يد السارق، أو إنكار أن إرث المرأة يكون نصف إرث الرجل. هذا. وأقول في الختام داعيا: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإنا نسألك كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك سميع الدعاء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.
ونسأل الله يجعلك في ميزان حسناتك.
آمين يا أرحم الراحمين.
بارك الله فيك شيخ.
حياك الله. حياك الله، مرحبا بهم وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبلغهم سلامي جميعا، فالسلام عليهم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.